Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في المغرب يعقد مجلس النواب جلسات عمومية اليوم وغدا للدراسة والتصويت على الجزئين الأول والثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2026 قبل التصويت على المشروع برمته. في تونس عائلة المعارض جوهر بن مبارك أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد المضرب عن الطعام تعلن تعرضه للضرب داخل السجن. فرنسا تحيي اليوم الذكرى العاشرة لاعتداءات 13 من نوفمبر 2015 التي أوقعت 138 قتيلا وأكثر من 350 جريحا في العاصمة باريس وضواحيها، وهي الاعتداءات التي تبناها تنظيم داعش. انتخابات العراق التشريعية كتلة التنمية والإعمار الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقق فوزا، ونسبة المشاركة في التصويت بلغت أكثر من 55%. الولايات المتحدة نهاية أزمة الميزانية وتبعاتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق في تاريخ البلاد استمر 43 يوما. نبدأ من المغرب حيث يعقد مجلس النواب في هذه الأثناء جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تليها جلسة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من المشروع. وصباح الغد يعقد المجلس جلسة ثالثة تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون والتصويت عليه ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته. وتم تقديم نحو 350 تعديلا على المشروع من المعارضة وكذلك الأغلبية والحكومة. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أكدت خلال المناقشة العامة للقانون أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود والخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد ناجح يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد. نتابع تعليق محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي الرباط.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 حظي بواحد النقاش اللي هو مستفيض في مجلس النواب. تعديلات لم تتجاوز مجتمعة واحد 350 تعديل، ما بين تعديلات ديال الحكومة اللي هي فقط تعديلين واحد 23 تعديل اللي قامت به فرق ديال الأغلبية، والباقي كان من فرق المعارضة من أجل يعني تجويد النص ديال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. السنة الماضية كان أكثر من 1000 تعديل، ودرجة درجة أساسية لأن خلال مشروع قانون المالية سنة 2023-2025 كانت هناك إصلاحات جوهرية، لا فيما يتعلق بالضريبة على الشركات ولا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ولا فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. وبالتالي فإن النقاش كان منصبا درجة أساسية حول تشجيع الصناعة المحلية وكل ما يتعلق بصنع في المغرب، حيث أن مشروع قانون المالية كيعطي واحد الأفضلية لمجموعة من المستوردين اللي كيستوردوا المواد اللي كنعاودوا لاعاده الاشتغال ديالها في المملكه المغربيه باش اننا نخلقوا واحد القيمه مضافه على المستوى المحلي، في حين ان المستوردين اللي غيستوردوا واحد المنتوجات نهائيه ويتم عرضها مباشره في السوق المحليه كان هناك رفع لمجموعه من التعريفات الجمركيه، وذلك لمساعده الصناعه المحليه. كنظن بان الامر اللي كان كبير جدا في مشروع قانون الماليه هو تشجيع الصناعه المحليه لما لها من دور في خلق للثروة، خلق للقيمة المضافة وخلق لمجموعة من فرص الشغل بالنسبة للشباب المغاربة.
إلى تونس الآن حيث أعلنت محامية وعائلة المعارضة السياسي جوهر بن مبارك أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد والمضرب عن الطعام في سجنه منذ أسبوعين أنه تعرض للضرب داخل السجن من قبل الحراس وعدد من السجناء. وكان معارضون بارزون أعلنوا خلال الأيام الأخيرة إضرابا عن الطعام تضامنا معه، وتم تقديم بلاغ بجريمة تعذيب للوكيل العام. من تونس هذا تقرير مراسلنا فاتح الفالحي.
بحسب العائلة وهيئة الدفاع، فإن جوهر بن مبارك في وضع صحي دقيق. حنان الخميري لسان الدفاع عن بن مبارك توضح:
يعاني من آثار الإضراب على الطعام، وجه مصفر، عينين ذبيلتين، لا يقوى على الحركة. ما عاينته عندما رفع قميصه وزرقه وآثار ضرب مسافة كبيرة، هو قال لي بأنه ضلعه مكسور وهذا كان يمنعه من التنفس.
وتضامن مع جوهر بن مبارك المحكوم عليه بالسجن 18 عاما في قضية التآمر على أمن الدولة، أضرب سجناء سياسيون آخرون عن الطعام، من بينهم راشد الغنوشي. كما أعلنت أحزاب معارضة أنها تتهيأ للخروج في مظاهرة احتجاجية في 22 من هذا الشهر. وسام الصغير الناطق باسم الحزب الجمهوري:
كل نهار نسمع بأنه معتقل آخر أعلن دخوله في ظرف جوع، وهذا ما ينجم يكون كان شعور بتواصل تعامل سياسة منظومة الحكم بسياسة الهروب إلى الأمام.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة في تونس أذنت بفتح أبحاث تحقيقية ضد 3 محامين بناء على شكايات إدارة السجون على خلفية ما تعتبره ترويج إشاعات وأخبار زائفة بخصوص الإضرابات عن الطعام وتدهور الوضعية الصحية لبن مبارك. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
وصل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال مساء أمس إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد العفو عنه وأطلاق سراحه من السجن في الجزائر. وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق العفو عن صنصال بعد سجنه لمدة عام في قضية تسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية مع باريس، ووافقت على نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني عبر عن ارتياح حكومته، مضيفا أنه يأمل أن يتمكن الكاتب من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن وتلقي الرعاية الصحية اللازمة. فرنسا تحيي اليوم الذكرى العاشرة للاعتداءات 13 من نوفمبر 2015 مع تدشين حديقة في باريس مخصصة لضحايا المذبحة التي تبناها تنظيم داعش، وأوقعت 132 قتيلا وأكثر من 350 جريحا في العاصمة وضواحية، في انتظار إنشاء متحف لذاكرة الإرهاب في باريس يضم نحو 500 قطعة ذات صلة بهذه الهجمات. من باريس هذا تقرير مراسلنا علي الشقوري.
بعد 10 أعوام من هجمات 13 من نوفمبر، تكريم رسمي وشعبي لضحايا الاعتداءات التي مست قلب العاصمة الفرنسية باريس. في البرنامج زيارة من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون وعائلة الضحايا وجمعياتهم إلى المواقع التي استهدفت خلال الهجوم، منها ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني ومطعم لو كاريون ولو بوتي كومبوج، وبعدها مقهى لابومبيير. كما في البرنامج تكريم للضحايا الذين سقطوا في مسرح الباتاكلون. خلال كل زيارة تلتزم دقائق صمت أمام كل موقع من المواقع المستهدفة، وإلى جانب إضاءة برج إيفل بألوان العلم الوطني الفرنسي، تشهد ساحة الجمهورية في باريس مراسم إحياء ذكرى الضحايا منذ أيام.
لم أكن أنوي وضع زهور لتكريمهم، لكن ما إن وصلت ذهبت مباشرة لشرائها. أردت ترك كل شيء والتأكيد على أننا ما نزال نفكر في هؤلاء الأشخاص.
أشعر بوخز في القلب ولو أنني لا أعرف شخصيا أحدهم، وسقطت دموعي، هذا ما في الأمر.
ينظم في أنحاء باريس معارض وحفلات فنية في هذه الذكرى تجمع صور وأعمال عشرات الفنانين. يقدم متحف كارنفالي مجموعة من رسائل التكريم مجهولة الهوية التي جمعت من مواقع الهجمات، إلى جانب أعمال من فن الشارع أبدعت ارتباطا بتلك الأحداث. أما مؤسسة أرشيف المدينة فتعرض رسائل التضامن التي جمعت في العاصمة، وتقدم أوركسترا المدينة مقطوعة إنه نوفمبر في روحي على خشبة مسرح شانزليزي تكريما لضحايا تلك الاعتداءات. علي شقوري من باريس لميديا.
وجهتنا الموالية للعراق، حيث حققت كتلة التنمية والإعمار الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الطامح لولاية ثانية فوزا في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس بحصوله على 50 مقعدا أو أكثر من أصل 329 مقعدا في مجلس النواب، وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع أزيد من 55%، وبهذا تزيد كثيرا عن نسبة 41% المسجلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمقاطعة الانتخابات وتعبير الكثير من العراقيين عن إحباطهم من إمكانية أن تحدث الانتخابات تغييرا حقيقا في حياتهم. من بغداد هذا تقرير مراسلنا سامي حسن.
تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الحكومة محمد شيها السوداني النتائج على مستوى العراق بمليون وثلاثمائة ألف صوت، وعلى المستوى الشخصي جاء السوداني بالمرتبة الثانية بسبع وثمانين ألف صوت، كما احتل ائتلافه المرتبة الأولى في بغداد.
نتائج محافظة بغداد: بالمرتبة الأولى ائتلاف الإعمار والتنمية حصل على 411,026 صوت.
لم يتأخر السوداني الفائز عن الترحيب وتوجيه الشكر للعراقيين الناخبين والمقاطعين، وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة لمح إلى الولاية الثانية وقيادة الحكومة المنتظرة.
ونؤكد أن المرحلة المقبلة ستشتمل على التفاوض انطلاقا من روح وطنية جامعة ومسؤولة تستهدف بلورة شكل الحكومة الجديدة.
نجاح السوداني يرى فيه المراقبون تحصيل حاصل الوجود في السلطة، في حين يرى المحلل سرمد البياتي أن فوزه يمثل رغبة الشارع.
لازم تتوضح للكل بأنه هذه إرادة شعب وإرادة شارع عراقي.
الطريق سيكون صعبا للغاية أمام السوداني في الفوز برئاسة الحكومة المقبلة، فعدد مقاعده في البرلمان لا يؤهله لتشكيل الحكومة، ما يجعله مجبرا على التودد لخصومه في الإطار التنسيقي الشيعي الذين طالما وضعوا في طريقه العراقيل لإرضائهم وقبولهم به كممثل في قيادة المرحلة المقبلة. سامي حسن، ميديا، بغداد.
في الضفة الغربية يتواصل عنف المستوطنين واعتداءاتهم. احرقوا مسجد انفجر اليوم شمال غرب بلدة سلفيت، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدرانه. أمس تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بوقف عنف المستوطنين، وقال أن هذه الأفعال تتجاوز خطا أحمر، وأن الجيش لن يتسامح مع ما وصفه بالسلوك الإجرامي الذي تقوم به أقلية صغيرة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وتسبب في اضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفيدرالية، ولم تحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر بأنه تسبب في خسارة 14 مليار دولار من النمو. عثمان الطاهري.
توقيع من دونالد ترامب ينهي جدلا سيطر على المشهد في الولايات المتحدة، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، إغلاق أربك قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وخلف استياء لدى الطبقة العاملة، تحول إلى صداع في رأس الأمريكيين. رسالة واضحة بعدم الاستسلام، هكذا وصف ترامب توقيعه للقانون. ساكن البيت الأبيض: حمل الديمقراطيين مسؤولية الأزمة، جلسات التصويت على القانون شهدت جدلا حادا داخل الكونغرس، وتجنبا لتجدد الإغلاق يؤكد المحلل المالي والاقتصادي عبد النبي عبد المطلب على ضرورة أن يحصل حوار بين ترامب والكونغرس.
ما تم الاتفاق عليه الآن يعني بيعطي مجال إلى الكونغرس تفاهم مع إدارة الرئيس ترامب للوصول إلى تسوية تقدم تمويلا حقيقيا يؤدي إلى عدم عودة الإغلاق بعد الثلاثة أشهر القادمة. وأنا في اعتقادي أن إدارة الرئيس ترامب تحتاج إلى المزيد من الحوار مع أعضاء الكونغرس سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين. عدم وجود هذا الحوار بيهدد بعودة الإغلاق الحكومي بعد شهر يناير 2026.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، سيعود نحو 670 ألف موظف حكومي إلى أعمالهم وسيستلمون رواتبهم المتأخرة، فيما يتوقع أن تستقر حركة السفر الجوي تدريجيا. الإغلاق الحكومي ترك أثرا اقتصاديا بالغا، تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى خسائر بلغت 14 مليار درهم.
ونشرة أخبار كاست انت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.